لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني.
أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مبادئ العلوم. لا زال الحديث متواصلا عن أهم العلوم التي تتعلق بكتاب الله عز وجل. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن مبادئ علم التجويد، وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى سيكون حديثنا عن مبادئ علم القراءات. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري، أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حصل على البكالوريوس من قسم القرآن وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أيضا حصل على الماجستير والدكتوراه من الجامعة نفسها. كانت أطروحة الماجستير بعنوان الإمام المتولي وجهوده في القراءات، وكانت رسالة الدكتوراه بعنوان المصباح الزاهر في القراءات العشر. عمل مدرسا في مدارس تحفيظ القرآن، ثم تعين معيدا وتدرج في الوظيفة التعليمية في الجامعة معيدا ثم محاضرا ثم أستاذا في قسم القرآن وعلومه، إلى أن ترأس القسم في بعض فتراتهم. تلقى القراءات على عدد من المشايخ والعلماء، من أهمهم العلامة المقري الشيخ أحمد بن عبد العزيز الزيات، أيضا فضيلة الشيخ أحمد مصطفى أبو حسن، وفضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر. تلقى العلوم الشرعية على يد سماحة الشيخ عبد الله بن عقيل. عمل محكما في العديد من مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية. شارك في عضوية العديد من المجالس العلمية، من أهمها المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. له أكثر من 16 مؤلفا منشورا في القرآن وعلومه، من أهمها ملامح التفسير التربوي للقرآن الكريم ومعجم مصطلحات التجويد والقراءات وإبراز المعاني بالأداء القرآني. يسرني في مستهل هذه الحلقة باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ إبراهيم.
الله يحييكم.
شيخ إبراهيم، نستفيد من أمثالكم من المتخصصين في مثل هذه العلوم، لنعرض أهم المبادئ التي يمكن أن يترسخ عليها طالب علمي في بداياته ويستحضرها أيضا في مرحلته العلمية إذا بلغ التوسط أو كان في مرحلة التمكن. بالنسبة لمبادئ علوم القراءات يا شيخ، أو علم القراءات، إذا أذنتم لي أن نستهل الحلقة ببيان تعريف هذا العلم وتمييزه عن غيره من العلوم.
بسم الله، والحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، علم القراءات من العلوم التي امتازت بها العلوم الشرعية، وهو من العلوم الجليلة التي قد ضربت بجيرانها في تاريخ الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم يعنى بكيفية أداء القرآن الكريم مع عزوه إلى الناقلة. يعني أنه يهتم بكيفيات نطق القرآن الكريم، كيف يؤدى من حيث الإمالة مثلا نقول، والضحي، أو التسهيل والإبدال مثل وهو الذي في السماء إله وهكذا، أو مثلا آمنتم، والإدغام مثل مناسككم، وما إلى غير ذلك من الأمثلة. فهو يعنى بكيفية نطق هذه الكلمات ومقادير المدود ومقادير الغنن ودرجات التفخيم وما أشبه ذلك، لكنه ينحصر في ما اختلفت فيه القراء. لأن بين علم التجويد وعلم القراءات قدر مشترك يشتركون فيه في عدد من الموضوعات، لكن علم القراءات يهتم بما اختلفت أو ما اختلف فيه القراء. فإذا اختلف القراء في نطق كلمة قرآنية فهذا هو الذي يهتم به علم القراءات. وهو مع هذا أيضا يعزوه إلى الناقلة، يعني إلى من نقل عنه، فيقال الإمالة عن مثلا أهل الكوفة أو عن حمزة، والإدغام الكبير عن أبي عمرو البصري وهكذا.
شيخ إبراهيم، لعلنا نتفق أن هذا العلم لم يرد إلا بهذا الاسم، لكن الآن مما يشكل على الناس الشيخ ولا سيما غير المتخصصين في هذا العلم أنهم يخلطون بين القراءات السبع وبين الأحرف السبعة، فلو تفكرتم ببيان الفرق بين هذين المصطلحين وإن كان يعني توجد علاقة بينهما نوضحها للمشاهد الكريم.
الأحرف السبعة جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فيما تواتر عنه.
نعم.
أنزل القرآن على سبعة أحرف، فهذا يعني بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف، والمقصود بالسبعة الأحرف في الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اللغات أو اللهجات، كلاهما بمعنى ذلك أن اللغة العربية التي كانت يتكلم بها الناس في وقت نزول القرآن الكريم كانت على أنحاء متعددة، فهناك كما يقال لغة تميم ولغة قيس وهوازن وهذيل وغيرها من القبائل، فكل القبيلة كانت لها مزايا ولها كيفيات في نطق كلماتها والتعبير عن مراداتهم. فالقرآن الكريم تخفيفا على الأمة نزل على سبعة أحرف لأجل أن يكون في متناول أكثر اللغات العرب. لغات العرب لها، هي لغات العرب لهم أحرف أكثر من سبع، لهم لغات عشر وتفوق ذلك بكثير جدا، بقدر ما تتعدد القبائل فإن اللهجات تتعدد في الجزيرة العربية، لكن القرآن الكريم نزل على أفصح اللغات، وكانت أفصح اللغات واللهجات إذ ذاك هي هذه الأحرف السبعة التي نص عليها العلماء في مؤلفاتهم وفي مصنفاتهم، ومنها لغة قريش كما هو معلوم.
نعم.
ولغة تميم، فنزل القرآن على هذه الأحرف السبعة. أما القراءات السبع فهذا مصطلح آخر يعنون به العلماء القراءات التي تنسب للأئمة السبعة الذين تفرغوا وتصدوا لنقل القرآن الكريم. فالقراءات السبع، القراءات السبع هي جزء من الأحرف السبعة. القراءات السبع هي جزء من الأحرف السبعة، وليست كل الأحرف السبعة، الأحرف السبعة كثيرة جدا، ونسخ منها كثير، وهجر منها كثير، وشذ منها كثير، فلما تعددت القراءات واختلف وتنوعت في هذا البحر وهو بحر الأحرف السبعة تجرد عدد من القراء وهم السبعة المشهورون الذين في أمصار العالم الإسلامي إذ ذاك، في العراق الكوفة والبصرة، وفي الجزيرة في المكة، في مكة والمدينة.
نعم.
وفي الشام هؤلاء تفرغوا للإقراء، وهم الإمام نافع بن أبي رويم وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي وحمزة والكسائي.
جميل.
فهؤلاء القراء السبعة قراءاتهم هي جزء من الأحرف السبعة، يعني أنها بعض الأحرف السبعة. هنالك قراءات يقال لها القراءات العشر، يعني رويت أيضا عن من في منزلة هؤلاء وهم يعقوب الحضرمي وأبو جعفر المدني وخلف العاشر، وهنالك قراءات أيضا أخرى، لكن الذي تواتر إلينا ووصل إلينا في العصر الحاضر هي القراءات العشر. فالقراءات العشر هي متفرعة من الأحرف السبعة.
جميل.
ومن الخطأ أن يقال إن القراءات السبع هي الأحرف السبعة التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم.
جميل شيخ إبراهيم أن نتحدث عن هذه العلاقة، سنفصل الحديث عن القراءات السبع يعني نوعا ما، لكني أرجعها إلى مبدأ آخر لأنتقل الشيخ إلى المبدأ الثالث وهو الموضوع، فنبين الموضوع الذي عنيت به وعنى به علم القراءات.
طبعا موضوع القراءات القرآنية هو القرآن الكريم.
نعم.
وإذا كانت العلوم تختلف باختلاف موضوعاتها وتشرف بشرفها، فإن هذا القرآن الكريم يشرف ويختص بالقرآن الكريم. القراءات القرآنية تختص بالقرآن كلمات القرآن الكريم وما يتصل بها من الحركات والوقف والابتداء والوصل وكل ما له علاقة بالقرآن الكريم حتى وإن لم يكن من القرآن الكريم، يعني كالاستعاذة مثلا، كالاستعاذة تتصل بهذا العلم، وكأداب الختم تلحق بهذا العلم أيضا مما هو معروف مثل الدعاء أو ما يعب أو ما يذكر في كتب أهل العلم بالحال للمرتحل وما إلى غير ذلك. لكن جل علم القراءات القرآن الكريم يختص بالقرآن الكريم دون ما عدا.
جميل جدا شيخ. بالنسبة لبداية علم القراءات، هل نقول أنها كانت بالتلقي مع الأحرف السبعة أم أنها نشأت في عصر متأخر بعد ذلك؟ يعني لو خصصنا الحديث الشيخ في المبدأ الرابع عن بدايات علم القراءات وأول من وضعه سواء عمليا أو ألف فيه علميا.
القراءات القرآنية بدأت مع بدء الإسلام. جميل. بدأت مبكرة جدا، ولهذا يرى شيخ الإسلام بن تيمية وعدد من العلماء أن القراءات بدأت مع نزول القرآن الكريم، حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل بأن يستمع إلى جبريل أولا ثم يعرض عليه القرآن عليهما السلام. طيب. كان في هذه الأثناء يكون تلقي القراءات، لكن الإذن في حقيقة الأمر لم ينشأ إلا بعد، حينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثرت دخول القبائل في الإسلام احتيج إلى هذا فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن الأحاديث التي أذنت بإقراء الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن على سبعة أحرف كانت في مواقع في المدينة، عند أضاة بني غفار لقيه جبريل، عند أضاة بني غفار، وفي بعض الأحاديث عند أحجار المراء، وكلها مواقع في المدينة. فالمهم أن القراءات بدأت مع نزول القرآن الكريم منذ وقت مبكر. طيب. وعلى حد أقصى يقال كان الإذن فيها بعد الهجرة النبوية. كانت القراءات تتلقى بالمشافهة فقط. ثم لما عرفت قواعدها وتبينت ملامحها بدأ العلماء يضعون لها مؤلفات مختصة لأجل المساهمة في حفظها.
هذا في أي قرن الشيخ؟ الثالث.
وكان هذا في القرن الثاني.
أيوة.
ولهذا نسبت مؤلفات كثيرة جدا. جميل. إلى بعض القراء السبعة مثل حمزة وأبي عمرو البصري، وإلى بعض العلماء مثل مقاتل بن سليمان وغيرهم من العلماء المشاهير ألفوا في القراءات، وإن كانت هذه المؤلفات لم تصل إلينا ومع الأسف.
أين؟
لم يصل إلينا من المؤلفات القديمة. أقدم مؤلف وصل إلينا هو كتاب السبعة لابن مجاهد.
أين؟
وهذا الإمام توفي في سنة 324 للهجرة،
وهو أول من سبع القراءة،
وهذا هو أول من سبع، يعني أول من ألف في القراءة السبع. لكننا سنتكلم عن هذا في موضوع التأليف إذا جاء له ذكر إن شاء الله. لكن بدايات التأليف يذكر العلماء أن أول من ألف ووضع هذا العلم يقولون إنه هو الراوي الدوري عن أبي عمرو البصري المشهور الذي روى القراءة عن اليزيد عن أبي عمرو البصري.
نعم.
لكن الصحيح أن الذي وضع المؤلف أول من ألف في علم القراءات ووضع قواعده ومن أول القرآن إلى آخره على شكل مؤلف متعارف عليه هو الإمام الجليل الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 للهجرة. هذا الإمام له كتاب في القراءات جمع فيه أكثر من 20 قراءة عن أئمة السلف، وضمنه قراءاتهم. لكن مع الأسف هذا الكتاب ينقلون منه العلماء مثل الإمام السخاوي وابن الجزري وغيرهم، لكنه لم يصل إلينا. وأريد أن أكرر مرة أخرى وأقول أن أول كتاب وصل إلينا وهو الآن بين أيدينا ولله الحمد هو كتاب الإمام أحمد بن مجاهد أبو بكر رحمة الله عليه السبعة.
طيب يا شيخ دعني يعني أقف مع هذه وقفة يسيرة. إذا كنا قلنا أن القراءات كانت في بداية الإسلام، فنقول أن جبريل لقنها للنبي صلى الله عليه وسلم أم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قرأها بلهجات العرب؟
القراءات الأصل فيها التلقي.
طيب. جميل.
وهذا نصه في القرآن الكريم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
تمام.
وقال جل وعز: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قرأناه يعني بواسطة جبريل.
أينام.
فالقراءات أخذها النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا دون أن يتدخل في شيء منها من جبريل عليه السلام، ولقنها إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما تلقاها من جبريل، وهكذا إلى أن وصلت إلينا دون أي تدخل. وهذا النص القرآني محفوظ بهذه الكيفية، ليس لأحد أن يتدخل فيه. ولهذا حينما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ الأمة على سبعة أحرف، قال له جبريل في الحديث الصحيح: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. وحينما لقنه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم لقنه بهذه الصورة، ولم يتدخل أحد منهم في هذا النص. ولهذا إذا اختلفت الأوجه القراءة في حرف ما، فنقول كل قد أخذ من جبريل عليه السلام، وكل قد تلقي من الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة أخذ حرفا، وبعضهم أخذ أكثر من حرف، وهكذا.
مثل قصة عمر يا شيخ عندما
مع هشام بن حكيم حينما اختلف واجتمع عمر رضي الله عنه إلى قراءة هشام فأنكرها، وحينما اختلفوا كل منهم يقول أخذت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إلى كل واحد منهم، وحينما ينتهي كل واحد منهم يقول هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف.
جميل جدا.
ما تيسر.
طيب دكتور إبراهيم، يعني إذا بنينا على هذا الكلام قد يشكل على بعض المشاهدين أن نقول أنها كانت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاها من جبريل، لماذا الآن أصبحنا ننسبها إلى بعض العلماء فنقول مثلا قراءة عاصم، قراءة نافع وهكذا؟
هذه النسبة هي نسبة شهرة.
أي نعم.
فقط كما نقول هذه قراءة فلان، قراءة المنشاوي، قراءة الحصري، قراءة إمام الحرم الفلاني، نسبة شهرة فقط لا أكثر ولا أقل. يعني أنه تصدى لهذا الحرف وتجرد له فصار يقرأ به ويقرئ به ويعلمه وهكذا، وليس معناه أنه ابتدع هذا الحرف.
جميل.
أو أنه اخترعه، وإنما حافظ عليه وداوم عليه ونشره، فيقال هذه قراءة حمزة. طيب. وهذه قراءة فلان، يعني اختيار.
هنا.
والاختيار هو بمعنى القراءة، فيكون مثلا الإمام نافع قرأ على 70 من كبار التابعين.
نعم.
من كبار التابعين قرأ على 70.
طيب.
فكان ينتقي من قراءاتهم، وهو ينتقي في محيط التلقي، هو تلقى من هذا ومن هذا ومن هذا، فيأخذ ما قرأ ما اتفق عليه اثنان فأكثر ويلازمهم.
تمام.
فلهذا القراءات حينما تنسب ونقول قراءة حفص أو رواية حفص أو قراءة
الشهر.
عاصم، هي نسبة اختيار واشتهار.
أي نعم. وتكون القراءة مستمدة من التلقي، لعلي أكتفي بهذا في المستمد الشيخ. لكن إذا أذنتم لي أن أريد بعض الشبه التي أريدت في هذا العلم، وهي شيخ أن البعض ولسيما من المستشرقين المتأخرين ينسبون الاختلاف في القراءة. بداية الشيخ لو بينا نوعية هذا الخلاف، هل هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، ثم هم يقولون الشيخ أن الاختلاف في القراءات كان نسبته إلى كون الرسم في البداية كان غير منقوط، فقالوا أن اختلاف الرسمي أو الاختلاف في قراءة الرسم رسم المصحف أدى إلى وجود مثل هذه القراءات.
نعم. على كل حال الجهل بالشيء يعني يأتي بما هو أفظع من هذا.
صحيح.
فكل من تكلم في غير علمه أتى بالعجائب، وهؤلاء المستشرقون أو الزنادقة أو الجهلة الذين يتبعونهم، هؤلاء ليسوا على دراية بهذا العلم حتى يتكلموا فيه، ولهذا لابد أن يؤخذ العلم من أصحابه. الشبهة التي تثار حول القراءة، الشبهة التي تثار حول القراءات كثيرة جدا. منها هذا، أن يقال أنه إنما المصحف لم يكن منقوطا واجتهد الناس في هذه القراءات، نقول هذا غير صحيح. المصحف لم يكن منقوطا، كانت هذه هي طريقة الناس في الكتابة، ولكن ليس كل ما يحتمله الرسم تجوز القراءة به. لهذا نجد القراء يتفقون على حرف معين في موضع معين، يتفقون عليه ويختلفون عليه في موضع آخر، لأن هذا نقل فيه الاختلاف وهذا نقل فيه الاتفاق.
جميل.
وليس لأحد أن يجتهد. ولهذا كان أبو عمرو البصري رضي الله رحمه الله رضي عنه يقول لو أن القراءة على حسب ما نختار أو على حسب لغتنا لاخترت حرف كذا مكان كذا وحرف كذا مكان كذا. الرسم هو أحد الدواعي في حفظ القرآن الكريم، وليس هو المعول عليه الأساس. المعول عليه هو التلقي والمشافهة. ولهذا حينما يعني أتى المستشرقون وأثاروا هذه الشبه، من ضمن الشبه التي أثاروها ما يتعلق باختلاف التضاد. وحينما ننظر إلى القراءات فإننا نجدها ينطبق عليها قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم. صحيح. أنه مع تعدد قراءاته واختلافها وتنوعها إلا أن هذا التنوع لا يخرج عن كونه تختلاف عن كون اختلاف تنوع واختلاف تغاير لا اختلاف تضاد. لا يمكن أن نجد قراءة تضاد قراءة أخرى، قراءة تأمر وقراءة تنهى. يكون لكل قراءة معنى آخر. فمثلا قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات، وفي قراءة أخرى إن المصدقين والمصدقات، كل واحدة أفادت معنى ينطبق على هؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليهم، فينطبق عليهم أنهم يتصدقون وأنهم يصدقون أو يصدقون في حديثهم.
طيب شيخ إبراهيم، إذا اتفقنا على أن علم القراءات من أهم علوم القرآن الكريم، فلو وسعنا الحديث عن علاقة هذا العلم ببقية علوم القرآن، أيضا إذا كان له علاقة بعلوم أخرى كعلم العربية مثلا.
يقول العلماء من أتقن علما من العلوم الشرعية طبعا أتقن سائر العلوم، لأن كل علم له علاقة وطيدة بالعلوم الأخرى وما يساندها من علوم اللغة والتاريخ ونحو ذلك. علم القراءات هو له اتصال وثيق باللغة والأسانيد، لأنه يعتمد على أمرين، على ما يتعلق بالسند وهم النقلة
طيب
من القراء والرواة والطرق وما شابه ذلك.
نعم.
وهذا يمثل النصف الأول من القراءات. والنصف الثاني هو النص المتن، وهذا يعتمد عليه عند اللغة.
طيب.
في كيفيات الإعراب والنطق وما شابه ذلك. فهو يعتمد على هذين العلمين اعتماد وثيق، وهو علم الحديث من جهة الإسناد، وإن كانت لعلم الحديث خصائصه التي تختلف عن القراءات في بعض الجوانب.
جميل.
وعلم اللغة أيضا له علاقة أخرى بالعلوم الأخرى، ولنقول مثلا الأمور التفسيرية، تفسير القرآن الكريم.
صح.
لا يمكن أن يتصدر لتفسير القرآن الكريم من لا يعرف القراءات، لأنه إذا لم يتناول القراءات فسيكون مخل بجانب كبير جدا مما نزل من القرآن الكريم وقصر فيه أيضا. ولهذا هنالك علم في القراءات يسمى بعلم التوجيه. أيضا علم التاريخ، نشأة القراءات وأطوارها وممرت فيه، وهذا أيضا مهم جدا.
الأصول الفقه أيضا
في الفقه وأحكام الفقهية وأصوله، كل هذه لها ارتباطات وثيقة. أيضا ما يتعلق بعلم الرجال والتراجم والأعلام، أيضا هذا له صلة وثيقة فيه. هنالك علوم أخرى كالتجويد، هذا داخل دخول أساسي وأولي.
أولي. نعم.
نعم. وعلم الرسم، رسم المصحف، وعلم عد الآي، وإلى غير ذلك من العلوم. علم القراءات علم له علاقته الوطيدة بالعلوم الأخرى.
جميل دكتور. بالنسبة لعلاقاته بالفقه، يعني انقدح سؤال، هل يمكن أن ينبني على القراءات أحكام شرعية؟
طبعا، يعني مثلا القراءات لا يجوز القراءة الصلاة إلا بقراءة متواترة، فلا يجوز القراءة الصلاة بالقراءات الشاذة.
طيب.
إلا على رأي بعض العلماء. وهنالك مثلا القراءات لا يصلى بكل قراءة، فلا يجوز القراءة بما خالف عرف البلد مثلا.
أيوة.
لأن هذا يكره ويسبب تشويش على الناس. أيضا القراءات تفيد معاني أخرى، فمثل قوله تعالى يطهرن ويطهرن ولمستم ولامستم وما إلى غير ذلك من القراءات لها علاقة وطيدة بالجوانب الفقهية.
طيب. شيخ إبراهيم، يعني خلال حديثكم أشرتم إلى شيء من فضائل هذا العلم، فأنتقل المبدأ الذي يلي وهو فضل هذا العلم. إذا تكرمتم ببيان بعض الفضائل التي ممكن أن يسهم فيها هذا العلم من علوم القرآن الكريم.
هذا العلم له الفضل والمكانة العالية بين العلوم الشرعية، وحسبه أنه يتصل بكلام الله تعالى. فمن يعلم، من يحفظ جزء من القرآن خير ممن يحفظ نصف جزء، ومن يحفظ نصف القرآن خير من الذي يحفظ ربع القرآن، والذي يحفظ القرآن كاملا خير من الذي يحفظ بعض القرآن، والذي يحفظ قراءتين له شرف على من يحفظ قراءة واحدة، والذي يحفظ أكثر من قراءة له شرف على من يحفظ ما دون، يشرف على من هو دون ذلك، وهكذا. العلم، علم القراءات، من يوفق إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم وهدي إلى خير كثير. وهذا العلم فضله وشرفه أنه يتصل بخيار هذه الأمة، ويتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويصل إسناده إلى جبريل، إلى الله عز وجل. تكلم الله تعالى بهذه القراءات ونقلت إلينا، فكل قراءة يعني يعرفها القارئ يكون قد نقل هذا الفضل وأسهم فيه. ثم إن هذا العلم له فضله ومكانته من حيث الثراء، اختلاف يعطي القارئ ثراء في العلوم الأخرى كما تحدثنا قبل قليل، يسهم في فصاحة لسانه وفي معرفته بالعلوم الأخرى، ويصقل أيضا ذهنه في تصرف المعاني واختلافها وتنوعها وتعددها، وهكذا. فلهذا هذا العلم يعده العلماء أشرف علوم القرآن دون منازع.
جميل جدا. من خلال هذا الفضل يا شيخ، لو بينا حكم هذا العلم بداية شيخنا، ننظر له حكمه وتعلمه وتعليمه، ثم طرق الحكم على القراءات.
نعم فضل. أما من حيث تعلم القراءات وتعليمها فهذا من الفروض الكفائية، يعني لابد أن يقوم بعض هذه الأمة بتعلم هذا العلم، ويجب عليهم وجوبا أن يجردوا من يتصدى لهذا العلم ويحافظ عليه. والحمد لله هذا الأمر قائم. فمثلا في المملكة العربية السعودية هنالك الجامعات، وهنالك حلقات التحفيظ ودور القرآن الكريم ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وغيرها، كل هذه المواقع ولله الحمد كلها تسهم في حفظ القراءات. هذا فضلا عما يقوم به الشيوخ في تفرغهم لإقراء القراءات وتعليمها لمن أراد أن يتلقاها عنهم مباشرة. فهذا من حيث الحكم،
حكم التعلم.
نعم، حكم تعلم وتعلم. لكن في الحقيقة لابد أن أؤكد على أن الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد عناية. فالقراءات من العلوم النادرة، صحيح، والتي تنقرض وتموت بموت أهلها. والآن كبار العلماء قد تصرمت كثير من أعمارهم وانقرض كثير منهم، ولم يبق إلا بقية باقية وثلة قليلة جدا. إذا لم يستفد منهم الآن ربما لا تتاح هذه الفرصة مرة أخرى في المستقبل. فلهذا لابد من المعنيين بالقراءات والقرآن الكريم أن يهتموا بهذا الجانب ما دام أن الفرصة ولله الحمد الآن مواتية.
جميل هذا الشيخ فيما يتعلق بالتعلم وبتعليم هذا العلم. لكن الشيخ ليس من يحافظ على هذا العلم، يعني تثور مسألة أخرى يا شيخ، وهي مسألة الصلاة بالناس، سواء يلتزم بقراءة بلد معين أو ينوع في القراءة بحيث أن يكون نشر لهذه القراءة ويتعرف عليها الناس، وإن كانت في البداية ستكون مسألة فيها نوع من الاستنكار.
هو هذا العلم يعني يختص به ناس،
طيب،
لأجل أن يحافظوا على هذا التراث وهذا النقل.
نعم.
وكما أنه في علم اللغة لها أناسها، وعلم الحديث له علماؤه، هكذا فهكذا علم القراءات. وليس يعني، والذي يجب على الناس عموما هو الإيمان بهذه القراءات، أن يؤمنوا بأن هذه القراءات أنزلت من عند الله تعالى، ولا يلزمهم تعلمها جميعا، وإنما يجب وجوبا أن يؤمن الناس أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وأن هذه القراءة التي تروى عن الأئمة وتتناقل بالأسانيد المتواترة أنها تكلم بها الله عز وجل ونقلها إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مرية فيها، وأنها لا تصرف للبشر فيها. هذا الإيمان لا بد منه، وهذا يكون عن طريق التوعية، وأيضا يثقف الناس، ولا يشترط أن يكون الناس كلهم على دراية بهذا، لأن الناس فيهم العوام وفيهم ما دون ذلك من الجهال وهكذا. مسألة الصلاة لا يصلى إلا بالقراءة التي يتعارف عليها، لأن نحن في الصلاة في موضع عبادة ولسنا في موضع تعليم.
جميل.
فالصلاة هي موضع للعبادة، يقرأ بها بالقراءة التي يعرفها الناس في البلد.
طيب.
ولهذا نص كثير من العلماء على أنه تكره القراءة بما خالف عرف البلد. ويذكر أن الكسائي رحمه الله قرأ على حمزة ثم ذهب إلى المحراب فقرأ بما قرأ به على حمزة، فاستنكر عليه الناس، وربما ويذكر أنه ببعض الروايات أنهم ضربوه بالجريد وبالنعال. فذهب إلى حمزة يشتكي إليه، قال كيف تقرئني بقراءة يضربون الناس عليها؟ قال إنما المحاريب لها ما يناسبها من القراءة، وقراءتك لأجل أن تكون تحافظ لأجل أن تحافظ عليها وهكذا. فالمهم أنه لا يقرأ بكل قراءة، وليس كل علم يعلم به الناس، لأنه ربما يسبب تشويشا لهم.
صحيح.
فإذا كان وقع بين الصحابة هذا التشويش كما علمنا قبل قليل بين القصة التي في القصة التي وقعت بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم رضي الله عنهما، وهم من أجلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يلام الناس حينما يشوش عليهم بهذا.
جميل جميل.
فلهذا لابد أنه يهتم من يقرأ بقراءة ما أن في قراءة من ينصب للقراءة في أي بلد من البلدان، أن يهتم بمعرفة قراءتهم حتى يقرأ بها بشريطة أن يكون قد تلقاها.
جميل جدا. الشيخ إبراهيم، يعني الحديث عن الحكم حكم تعلم هذه القراءة يعني يجرني إلى مسألة، وهي الحكم على القراءة أو أنواع القراءة، يعني متى نقول أن هذه القراءة متواترة أو أنها قراءة شاذة، ومن يتصدى للحكم على هذه القراءة؟
القراءات على قسمين.
نعم.
قراءات متواترة، تواتر نقلها إلينا في إلى هذا العصر الحاضر منذ وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه القراءات تلقيت بالمشافهة.
طيب.
وحررت أيضا في الكتب، ولا يزال الناس يتناقلونها من المتخصصين في القراءات، وهي القراءات السبع والقراءات الثلاث المتممة لها، القراءات العشر.
نعم.
ذكرت أسماءهم في أول الحلقة.
طيب.
هذه القراءات العشر هي القراءات المتواترة التي يجوز الصلاة بها ويجوز التعبد بها، وأما ما عدا هذه القراءات فهي قراءات شاذة، يعني يطلقون هذا الشاذ على ما كان منسوخا، نسخ كان في أول الإسلام ثم نسخ، مما هو مهجور هجر أو ترك أو شذ، يعني أنه كان مرخص به في أول الإسلام، لأن القراءات مرت بمراحل، من ضمن المراحل التي مرت بها أنه حينما استقر الناس في دخل الناس في دين الله أفواجا وعرف الناس الإسلام وذربت ألسنتهم بالقرآن الكريم، استقر العمل على ما كان في العرضة الأخيرة.
أين؟
مما أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل قبل وفاته، وحفظ عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الخلفاء الأربعة والمهاجرين والأنصار وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العرضة الأخيرة اشتملت على القراءات المتواترة، فالقراءات المتواترة هي التي تنسب إلى هؤلاء الأئمة العشرة، وما عداها يعتبر شاذ. لكن كيف نميز هذا؟ التمييز بين القراءة الشاذة والمتواترة هو عند أهل الاختصاص، ونقول القاعدة المعروفة التي لا بد أن نؤكد عليها مما نوه بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون وغيرهم، أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، لا مجال للاجتهاد ولا للرأي فيها. فليس معرفة القراءات تتم بالاطلاع على الكتب والتفتيش في مصادرها، وإنما القراءة تكون بالمشافهة. فلهذا لا يجوز أن يقرأ كل واحد منا بأي قراءة من هذه القراءات العشر إلا إذا كان تلقاها. بقي أن نتعرف كيف نعرف هذه قراءة شاذة وهذه قراءة متواترة. اهتم العلماء بتصنيف القراءات في مؤلفاتهم إلى قسمين. هناك لمؤلفات ألفت في القراءات المتواترة ككتاب النشر في القراءات العشر، وككتاب الشاطبية والتيسير للداني، ف هذه مؤلفات معروفة تعرف فيها القراءات المتواترة.
طيب.
وهنالك مؤلفات مختصة ألفت في القراءات الشاذة. وهنالك معيار وضعه العلماء نص عليه ابن الجزري في طيبته حيث قال: وكل ما وافق وجه نحوي وكال الرسم احتوالا نحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة.
إذن ثلاثة أركان يا شيخ.
ثلاثة أركان، وهي موافقة الرسم الذي رسم عليه المصحف.
طيب.
مما اعتمده عثمان ووافق عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وصحة الإسناد بحيث تكون القراءة متواترة وهي منحصرة في هذه القراءات العشر، وموافقة اللغة العربية، وهذا الأخير هو يعني وصفي أكثر ما يكون شرطي.
لأنه إذا كان متواتر شيخ يكفي عن الشرطين الآخرين.
نعم يكفي.
لأن لو إذا كان متواتر لابد أن يكون موافق
للرسم. نص على هذا الجابري.
طيب، وبالنسبة للشذوذ شيخ، متى فقد شرط من هذه الشروط؟
وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعين. فلو أن قراءة كما في صحيح البخاري.
طيب.
قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى.
أيوة.
فنقول هذه قراءة شاذة، تقول إنها في صحيح البخاري، نقول يرويها الإمام البخاري على وجه الأحاد لا على وجه التواتر.
صحيح.
وأن هذا نسخ بالعرضة الأخيرة التي عارض بها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فما يكون من هذه القراءات نعده من ما نسخ.
نعم.
الاعتماد في القراءات المتواترة على العرضة الأخيرة.
جميل جدا. الحكم الشيخ يكون على إطلاق، بمعنى إذا قلنا أن هذه القراءة متواترة لابد من اشتراط التواتر في جميع أفرادها. أيضا عندما نقول قراءة شاذة، هل يعني ذلك دخول الضعف في جميع أفراد هذه القراءة، أو أنه نقصد بالشذوذ أنه لا يتعبد بها في الصلاة ونحوها؟
لا، الحكم الحقيقة يعني هذا الحكم العام، نحن ذكرنا القاعدة العامة.
طيب.
لكن إذا آتينا على كل حرف، فكل حرف له حكم مستقل.
أي نعم.
وهنالك قواعد والنصوص لابد من الرجوع إليها حتى نستطيع أن نحكم على هذه القراءة. وقد ألفت أنا في ذلك كتاب لعله يكون إن شاء الله مفيدا، وهو كتاب المنهاج في الحكم على القراءات.
جميل.
تناولت فيه القواعد والمعايير الدقيقة التي سلكها العلماء في الحكم على كل قراءة على حدة.
جميل جدا. إذن الشيخ انتقل المبدأ التاسع، وهو ما يتعلق بالثمرات والفضائل والفوائد التي ممكن أن تجنى من وراء مثل هذا العلم.
علم القراءات هو من العلوم الإسلامية العريقة.
تمام.
التي يجب على الأمة أن يحفظوها، ولهذا فوائده وثمراته. فنحن نحافظ على تراث الإسلام، نحن نحافظ على قاعدة الإسلام. إذا اختلت هذه القاعدة ودخلت الخلل في القرآن الكريم ووقعت الشبه فيه، فحينئذ نكون يعني قد أخللنا بأمر مهم جدا.
نعم.
فلهذا من أعظم الفوائد علم القراءات هو صيانة القرآن الكريم من التحريف، أن يصان من التحريف، لأنه إذا عرفت القراءات المتواترة وعرف ما عداها ميز القرآن الكريم.
نعم.
لأن هذه القراءات المتواترة هي التي يطلق عليها قرآن، وأما ما عدا ذلك فإنه قد لا يصدق عليه هذا الوصف من القراءات الشاذة. مكانة فضائل القراءات وفوائدها جمة، منها أنها تشير إلى إعجاز القرآن الكريم. فهذا كما قلنا قبل قليل، وهو أنه مع اختلاف هذه القراءات وتنوعها وتغايرها، إلا أنه لا يوجد فيها تضاد.
صحيح.
وهنالك وجه من وجوه الإيجاز أيضا.
نعم.
فلو أن كل قرآن أو كل قراءة أو كل حرف من الأحرف السبعة نزل في كتاب مستقل وفي قرآن مستقل، ربما شق على الناس. فلهذا جاء هذا المصحف في رسم واحد ليشير إلى وجه الكمال الإيجاز، الكمال والإيجاز في القرآن الكريم. أيضا هذه السلسلة الشريفة المنيفة التي تتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، فمن حفظ القراءات وحافظ عليها حصل على هذه المنقبة العظيمة وهذه المفخرة الكريمة التي تصله إلى سادات هذا الدين وإمته الذين تجردوا لنقله وحفظه. القراءات نستفيد أيضا من فوائدها منها التنوع. كما تعلم العبادات، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينوع في عباداته. صلاة الكسوف لها أكثر من صيغة. الأذكار، أذكار الاستفتاح وأذكار السجود والركوع لها أكثر من صيغة. والأدعية تتنوع، وهكذا القراءات. فالقراءات حينما يقرأ القرآن على أكثر من وجه فإنه يجدد المعاني ويثير المعاني وينشط النفس ويحفزها على الاستماع للقرآن. لهذا إذا استمعنا إلى قراءة على وجه آخر فإن هذا يلفت الانتباه ويجعل الإنسان يعير اهتمامه لهذه الكيفيات وهذه الوجوه. فلهذا القراءات تدفع السآمة وتدفع الملل وتنشط الإنسان على تدبر القرآن الكريم. أما من حيث المعاني فأنت في بحر زاخر ومحيط متلاطم من وجوه المعاني والأحكام التي تنشأ عن اختلاف القراءات. قلنا أيضا من الفوائد فوائد النطق، يكون الإنسان عنده قدرة على أن ينطق على أكثر من وجه، وهذا يعطيه من الفصاحة ومن الجزالة ومن البلاغة الشيء الكثير. والفوائد جمة لا نستطيع أن نحصرها في هذه الدقائق.
جميل شيخ، لعلي يعني أختصر بقية الوقت وأستغله في بيان المسائل والمؤلفات التي في هذا العلم. فالشيخ إذا اختصرنا نوعا ما مسائل هذا العلم لننتقل بعد ذلك إلى سرد أهم المؤلفات.
مسائل هذا العلم هي مثل قولنا الهمز المفرد، الإدغام الكبير، الخطاب، الغيبة، الجمع، الإفراد، كيفيات القراءات. نقول الإدغام الكبير يرويها أبو عمرو البصري، فمسائله من هذا القبيل. وكانت القراءات في أول الإسلام في أول التأليف كانت تسرد سردا، يأتون من أول الفاتحة ويذكرون في كل حرف ما فيه من قراءات إلى أن ينتهوا من القرآن. حتى جاء الإمام الجليل الإمام علي بن الدارقطني المتوفى سنة 385 للهجرة، وقسم هذا العلم إلى قسمين، قسم أسماه الأصول وقسم آخر أسماه الفرش. الأصول هي القواعد العامة،
تمام،
مثل وتنحصر تكاد تنحصر في ثلاثة أمور، في الهمز والإدغام الكبير والفتح والإمالة.
طيب،
وما عدا ذلك من هذه القواعد فإنه يكون من ما يسميه العلماء بالفروع.
أيوة.
أو الفرش. نعم. أو الفروش، وهذه تذكر في مواطنها ويحال إلى ما يشابهها في القرآن الكريم.
جميل.
مثل تعملون ويعملون وملك ومالك والصراط والزراط والسراط وما شبه ذلك. فهذه هي مسائل علم القراءات.
الشيخ، بما أنكم يعني فرقتوا بين مصطلح الأصول والفرش، أيضا يا شيخ من المصطلحات التي ترد في هذا العلم مصطلح الأسانيد، مصطلح الإجازات، هل هما بمعنى واحد أم يمكن أن نفرق بينهما؟
المصطلح الأسانيد والإجازات هو منها هي كلها علم واحد، كلها علم واحد.
طيب.
الإجازة هي أوسع أكبر، هي تشتمل على الأسانيد وغيرها، فقد يجيز الإنسان آخر إجازة هكذا عام دون أن يتلقى عليه القرآن كاملا أو يتلقى بعضه، وقد يجيزها بقراءة أو أكثر. أما الأسانيد فإنه هي أدق من ذلك.
طيب.
وهو أن يتلقى الإنسان القرآن الكريم من أوله إلى آخره حرفا حرفا وآية آية وسورة سورة،
نعم،
عمن تلقاها بهذه الكيفية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فهذا هو الإسناد، فهذه الأسانيد. وأسانيد القراء كثيرة جدا، أسانيد القراء متعددة ومتنوعة، ومنها الإسناد العالي ومنها الإسناد النازل، ويختلف هذا باختلاف مصطلحاتهم، لا نريد أن نفصل في هذا كثيرا.
طيب،
نعم.
الفرق يا شيخ بين القراءة والرواية الوجه الطريقة يعني تتردد كثيرا في علم القراءات، قد يحتاج طالب العلم أن يقف على معاني هذه المصطلحات.
القراءة هي ما نسب إلى الإمام من أحد القراء السبعة أو العشرة أو من في منزلتهم.
جميل.
فهذه يقال لها قراءة ويقال لها اختيار.
تمام.
لأن الإمام يختار القراءة من أكثر من وجه، يعني من أكثر من قارئ، هو يقرأ على اثنين من الصحابة أو ثلاثة من التابعين أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك ينتقي من ما تلقاه حرفا يلازمه ويقرئه، فهذه هي القراءة. ثم يأتي بعد ذلك الرواية. الرواية هي أن يأتي الراوي ينقل عن القارئ مباشرة أو عن واسطة عن القارئ، لا يتحكم ولا يختار، هو عبارة عن ناقل. وأما الطريق فهو بمنزلة الراوي، لكنه يقال له طريق باعتبار عدم الشهرة، الراوي أكثر شهرة، فلهذا الرواة المشهورين مثل حفص ومثل شعبة ومثل الدوري والبزي وغيرهم. وأما الوجه
فهو الوجوه التجويدية، أن يكون في القراءة أكثر من وجه، القراءة الواحدة يكون فيها أكثر من وجه، يجوز أن يأخذ بأي وجه منها.
أشرتم يا شيخ إلى مسألة الاختيار، وهي مسألة طويلة يعني لا 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 أدخل في جزئياتها، لكن الاختيار والتلفيق يا شيخ، يعني هل ممكن أن نفرق بين المصطلحين؟
هنالك مصطلحات كثيرة جدا يقال لها التلفيق والتخليط والتركيب والاختيار وما شابه ذلك. التخليط الحقيقة والتركيب والتلفيق هذه كلها ممنوعة، وهي أنك تقرأ في آية واحدة بأكثر من قراءة، فهذا يسمونه تخليط، أو بأكثر من رواية تأخذ في الآية الواحدة إمالة وإدغام كبير وقصر منفصل، مع أن القارئ، مع أن هذه الوجوه لا تستمع لقارئ واحد.
طيب،
فهذه يسمونها تركيب أو تلفيق أو تخليط، وهذا لا يجوز.
طيب،
وأما الاختيار فهو أن يأتي الإمام من الأئمة المعتبرين الكبار ويتلقى، كأن يأتي مثلا الواحد منا ويقرأ القراءات السبع فينتقي من القراءات السبع، فهذه تسمى اختيار.
طيب،
لكن هذا الاختيار قد حصر وانقطع في القرون الأولى لأجل أن لا تتسع القراءات، فحصروها في هذه القراءات العشر حتى يسهل حفظها وروايتها.
طيب شيخ إبراهيم، يعني لو انتهينا من المسائل دعنا نفصل القول يا شيخ فيما يتعلق بالكتب، ومسألة مهمة جدا لطالب العلم، وهي كيف يمكن له أن يتدرج في طلب العلم من خلال هذه المؤلفات، وبيان أهم الطرق سواء كانت قديمة أو حديثة التي يمكن أن تكون إعانة له بإذن الله عز وجل في التحصيل من هذا العلم.
علم القراءات عني بخدمة فائقة من أعلام الإسلام منذ نشأته.
طيب،
والمؤلفات فيه كثيرة جدا لا تحصر، وما طبع منها في الوقت الحاضر عبارة عن قطرة من بحر. المؤلفات التي في القراءات كثيرة جدا، ومع الأسف حتى الآن لم يخرج منها إلا النزر اليسير.
طيب،
ونحن بانتظار إن شاء الله المخطوطات الكبيرة التي تتجرد لها الهيئات والجهات الكبرى لإخراجها.
بداياتها يا شيخ،
البدايات التأليف الحقيقة يمكن تكلمنا في أول حلقة عن أنه من أوائل من ألف الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، ومن الكتب التي وصلت إلينا في هذا كتاب السبعة لابن مجاهد، هذا هو أقدم كتاب، ثم يليه كتب الإمام ابن مهران، والكتب كما قلت هي كثيرة جدا. ومن أفضل الكتب التي ينبغي على من أراد أن يتعلم علم القراءات أن يهتم بها هي مؤلفات الإمام ابن الجزري والإمام الشيخ المتولي وعلي الشيخ الضباع ومن في منزلتهم، هؤلاء اهتموا بهذا العلم وتناولوا جميع جوانبه وألفوا في جميع الاهتمامات التي يعنى بها. إذا أردنا أن نعود مرة أخرى إلى المؤلفات في علم القراءات، لم يخلو قرن من القرون إلا وفيه مؤلف.
صحيح،
ولهذا موضوعات القراءات تختلف على حسب اختلافاتها، فهناك مؤلفات في القراءات الشاذة.
طيب،
لعل من أحسن المؤلفات في القراءات الشاذة كتاب مخطوط كبير جدا نرجو أن يرى النور، كتاب قرة العين لابن المرندي، وكتاب الكامل الهذلي في القراءات الخمسين، وكتاب المحتسب لابن جني مطبوع الآن. من الكتب المؤلفات المؤلف في القراءات المتواترة كتاب المنهاج، عفوا السبعة لابن مجاهد، وكتاب الغاية لابن مهران، فهذه من الكتب التي اعتنيت بالقراءات المتواترة على أنه ينبغي الحذر من أن يؤخذ كل ما فيها، فيها قراءات يعرفها الحذاق ونبهوا عليها. هنالك مثلا مؤلفات في التوجيه والتعليل، من أفضلها كتاب الكشف لمكي بن أبي طالب، وغيره من الكتب، وهنالك كتب في إعراب القراءات الشاذة للعكبري.
طيب،
وهنالك مؤلفات في أسانيد القراء وتراجمهم مثل معرفة القراء الكبار للذهبي، وهكذا نجد في كل فرع من فروع علم القراءات مؤلفات مختصة. لكن السؤال المهم جدا هو كيف يبدأ الإنسان بهذا العلم؟ ما هي المؤلفات التي يحرص على اقتنائها وقراءتها حتى يضبط هذا العلم؟
طيب،
نقول لمن أراد أن يتعلم علم القراءات لابد أولا أن يبدأ بحفظ القرآن الكريم. هذه أول خطوة، لابد أن يتقن حفظ القرآن الكريم إتقانا فائقا، ويتلقاه تلقيا شفاهيا عمن تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة المعروفة.
طيب.
وبعد هذه الخطوة ينتقل إلى القراءات، ويبدأ بالقراءات إفرادا. مفردات القراء كثيرة، الشيخ المتولي رحمة الله عليه له في كل قراءة مفردة، يعني مفردة في كيفية قراءة نافع، مؤلف في قراءة أبي عمرو البصري، مؤلف في قراءة حمزة، وهكذا وهكذا. يقرأ هذه الكتيبات وهذه الرسائل ويعرضها على ما يتيسر عليه من المشايخ.
طيب.
ثم بعد ذلك ينتقل إلى القراءات السبع.
تمام.
وأحسن ما ألف في ذلك هو كتاب الشاطبية، وهي منظومة من 1173 بيت يحفظها الطالب ويقرأ بمضمنها على من قرأها أيضا بالإسناد المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاطبية هي بوابة القراءات، وهي العمود الفقري لعلم القراءات.
جميل.
بعد أن يفرغ من الشاطبية يتدرج إلى منظومة تعرف بالدرة في القراءات الثلاث، فهذه عنيت بالقراءات الثلاث المتممة للسبع بما زاد عليها.
طيب.
بما زاد على القراءات السبع. ثم بعد ذلك يتوسع إذا أراد أن يتسع، يسمع دائرة علمه، فيقرأ بمضمن الطيبة، وهي شاملة للشاطبية والدرة وتفوقها.
جميل.
فهذه هي أهم المؤلفات في علم القراءات لمن أراد أن يتلقى، ولا بد أن يكون معه من ولا بد أن يكون له من يتلقى عليه.
جميل.
لا بد أن يلزم أحد العلماء والمشايخ ليتلقى لهذه القراءات، لأن القراءات لا تؤخذ من الكتب، لا بد أن يشافه بها.
طيب شيخ، بالنسبة بأن وسائل التعليم، وسائل الحديث الآن من الإنترنت، القنوات الفضائية، هل نقول لها أثر في تعليم هذا العلم، أم أنه لا بد أن يكون مشافهة وتلقيها؟
لا، يستفاد منها.
جميل.
يستفاد منها. كما تعلم أن العلماء، يعني المصحف مثلا كان لم يكن منقوطا ثم نقط، ثم بعد ذلك لون، ثم بعد ذلك وضعت عليه بعض الحواشي، ثم سجل.
نعم.
وهكذا. فهذه التقنيات يستفاد منها وينتفع منها، بل يجب الاستفادة منها، لكن لا يعتمد عليها اعتماد كامل، لا يعتمد عليها اعتماد كامل، لابد من المشافهة والتلقي المباشر.
نعم.
لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله.
لعل هذا الشيخ يتعين في مسألة الأخوات، بعض ما ثارت على الموقع مسألة تقول أن بعض المسائل علم القراءة تحتاج إلى مشافهة، وقد يتعذر وجودا مثلا عندنا في المملكة لكون لا يوجد في قسم النساء مثلا من يلقي هذا العلم، فنقول تكتفي بمثل هذه المصادر الحديثة.
هل يعني كما تعلم مثلا بعض القراء أعمى لا يرى، كفيف، ومع هذا يعتمد عليه، فلهذا لو قرأت المرأة من وراء حجاب أو كذا، يعني صحيح روايتها، فلو قرأت على قارئ آخر بأي واسطة من وسائط الاتصال فإنه يعتد بهذا، لكن لابد من التأكد من وقوع هذا الشيء ومن صحته.
نعم.
أنه يأتي هكذا يقال، كما هو الآن واقع في بعض الإجازات، يأتي إنسان ويقرأ سورة الفاتحة ويجاز بما بقي من القرآن ويقال له اقرأ أنت قد عرفت وعلمت.
طيب.
هذا لا يجوز، القراءات لا يجوز القراءة والإقراء بها إلا تلقيا ومشافهة، لكن مع هذا لا بأس من الانتفاع بما يتيسر من وسائل التعليم.
يا شيخ، بما أن الحديث عن وسائل التعليم، لو أطلعنا المشاهد الكريم على بعض نماذج هذه القراءات ليتسنى من خلالها ضرورة تلقي هذا العلم مشافهة، وأحصر الحديث يا شيخ في سورة الفاتحة.
سورة الفاتحة فيها قراءات متواترة وقراءات شاذة.
طيب.
القراءات المتواترة مثلا ملك ومالك، هذه قد تكون سهلة وقد تكون يعرفها من يقرأ في كتاب.
صحيح.
لكن في قراءة الصراط والزراط، فهناك قراءة بالصاد الصراط، وهناك قراءة بالسين السراط، وهناك قراءة بالإشمام. ما هو الإشمام هنا؟ لابد فيه من المشافهة.
أيوة.
وهو خلط الصاد، صوت الصاد بالزاي، اهدنا الصراط اهدنا الصراط، ولا يحتاج إلى كز شفتين.
تمام.
وعليهم وعليهم وعليهم، هذه كلها قراءات متواترة. وهناك قراءات شاذة كثيرة لا حصر لها، تتبعها الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه الإبانة وبيّن حكم كل نوع منها. فمثلا قرئ الحمد لله، هذه قراءة متواترة، وقرئ في قراءة بن أبي عبلة الحمد لله، وفي قراءة الحسن الحمد لله، وقراءة ملك وملكي ومالكي يوم الدين وعليهم وعليهم وهكذا قراءات متعددة لا حصر لها.
دور الشيخ مجمع الملك فهد الشيخ في خدمة علم القراءات يعني لو شيء يسير.
المجمع أبلى بلاء حسن في خدمة القراءات، وهو الآن يسجل القرآن بقراءات متعددة، سجلت رواية قالون والحمد لله أكرمني الله وأتممت تسجيل رواية ورش في المجمع، وهي الآن بصدد الإنتاج والإخراج، وهو أيضا بصدد الآن تسجيل رواية الدوري، له جهوده المشكورة في خدمة القرآن الكريم وفي طباعته بأكثر من رواية، وننتظر المزيد منه إن شاء الله.
أحسن الله عليكم شيخ إبراهيم. قبل أن أختم هذه الحلقة وأودعكم وأودع المشاهد الكريم، إذا أذنتم لي شيخ نسمع من فضيلتكم سندا من أسانيدكم.
الأسانيد التي تلقيت فيها القراءات الحمد لله، تلقيت أولا قراءة حفص من طريق الشاطبية والطيبة على الإمام الكبير العلامة رحمة الله عليه الشيخ أحمد عبد العزيز زيات، قرأت عليها القرآن الكريم بهذه الرواية من طريقي الشاطبية والطيبة من أول القرآن إلى آخره، وقرأت عليها أيضا بعض قراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو، ودرست عليه التجويد مخارج الحروف وصفاتها، ثم بعد ذلك أرسلني إلى تلميذه الكبير الإمام الجليل الشيخ أحمد مصطفى أبو حسن، فأخذت عنه جميع القراءات المتواترة ختمة بالشاطبية وختمة بالدرة مع حفص من الطيبة وختمة ثالثة من طريق الطيبة ولله الحمد. ثم بعد ذلك يسر الله لي القراءة على فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر، فختمت عليه برواية حفص، ونسأل الله أن يسر لنا إتمام ما بقي من القراءات عليه وعلى غيره من العلماء الكبار. هؤلاء تلقوا القراءات منهم الشيخ أحمد عبد العزيز زيات، تلقاها عن الشيخ عبد الفتاح الهنيدي، والشيخ عبد الفتاح الهنيدي تلقاها عن الإمام المتولي، والإمام المتولي يتصل إسناده إلى ابن الجزري إلى الأئمة العشرة، ومن ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الشيخ المصطفى فهو قرأ على الشيخ أحمد الزيات وبهذا يتصل إسناده، والشيخ إبراهيم الأخضر قرأ على الشيخ الشاعر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم شيخ إبراهيم. في نهاية هذه الحلقة أشكركم باسمي جميع المشاهدين على ما أبديتم وعلى ما بينتم لنا في هذه الحلقة، فجزاكم الله خيرا وشكر الله سعيكم.
ولكم بمثل.
مشاهدي الأعزاء الشكر موصول لكم على طيب متابعتكم، وآمل أن نكون قد قدمنا مع ضيفنا الكريم ما يرضي الله عز وجل ثم يرضيكم. يتجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة مع مبادئ التفسير وأصوله مع فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار أستاذ الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني.
أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان.